يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. أكو مسألة ترتبط بدرس أمس أبينها ثم ننتقل إلى درس اليوم. التفسير الثالث للاعتراض، المصنف انطلق في بيان هذا التفسير الثالث من خلال بيان هذه النقطة، وهي أن البعض جوز في نقطة الاعتراض أن تكون هي غير ما تقدم، يعني جوز في النقطة أن تكون هي دفع الإيحاء، ثم بيّن القول الثاني وبيّن القول الثالث. القول الثالث قال أصحاب هذا القول جوزوا وقوع الاعتراض غير جملة، جوزوا كونه غير جملة. احنا قلنا في هذا غير الجملة يعني شنو؟ يعني المفرد هذا أولا، ثانيا الجملة التي لها محل إعرابي. فافترق هذا التعريف عن التعريف الأول في أمرين: الأمر الأول المفرد، الأمر الثاني الجملة ذات المحل الإعرابي. هذا منين جبنا ذات المحل الإعرابي؟ واضح من غير جملة يعني مفرد، منين جبنا هذا الثاني هذا التعميم؟ المصنف ما بين، المصنف قال لاحظوا ثم جوزوا، ثم جوز بعضهم وقوعه آخر الجملة وبعضهم كونه غير جملة. هذا غير جملة يخالف الأول، يخالف التفسير الأول في أمرين: الأمر الأول جوز وقوع مفردا، الثاني جوز وقوع جملة لها محل إعرابي. هذا الجملة لها محل إعرابي شنو الشاهد عليه؟ المصنف ما بينه. الشاهد على ذلك هو نفس كلامه فيما بعد، يقول وبعضهم كونه غير جملة فيشمل بعض صور التتميم. هذا نفس شموله لبعض صور التتميم، هذا شاهد على أن هذا القائل الثالث التفسير الثالث تخلى عن اشتراط عدم وجود محل إعرابي، وذلك لأن التتميم هو شنو؟ التتميم لابد أن يكون بفضل، والفضل اشترط فيها وجود المحل الإعرابي. فإذا لم نتخلى في الاعتراض عن عدم وجود محل إعرابي، إذا ما تخلينا عن ذلك راح يشترط في الاعتراض عدم وجود المحل، ويشترط في التتميم وجود المحل، فيقع التباين بين التتميم وبين الاعتراض بالتفسير الثاني. فنفس كلام المصنف، نفس قوله أن الاعتراض يشمل بعض صور التتميم، هذا يستبطن أن القائل بالقول الثالث المفسر بالتفسير الثالث تخلى عن اشتراط عدم وجود المحل الإعرابي في الاعتراض. ولذلك نقول أن كان على المصنف أن يبرز هذا قبل أن يقول فيشمل بعض صور التتميم، لأن هاي الفاء فاء تفريع، يعني يتفرع على هذا شموله، في حين أن كلامه خالي عن ذلك. كان ينبغي إلى أن يصوغ العبارة هكذا: وبعضهم كونه غير الجملة، حتى يجيب آل العهدية، حتى يقول أن مرادنا غير الجملة، يا جملة الجملة المعهودة السابقة، الجملة التي لا محل لها من الإعراب. ومعلوم أن الجملة التي لا محل لها من الإعراب إذا انتفت تنتفي بصورتين: إما أن لا تكون جملة أصلا بأن تكون مفرد، وإما أن تكون جملة لكن لها محل إعرابي، فتفريع يكون حينئذ صحيح. يقول فيشمل الاعتراض حينئذ بعض صور التتميم، لأنه لم يؤخذ في الاعتراض عدم وجود المحل الإعرابي. واضح هذا؟ واضح سيدي؟ واضح المنتظر؟ ثم قال: واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطماد باعتبار لا العفو. ثم قال: وإما بغير ذلك. المصنف أتم الأمور الثمانية المتقدمة التي يحصل بها الإطماد. أول تلك الأمور هو الإيضاح بعد الإبهام، ثم بعد أن بين تلك الثمانية يقول أو بغير ذلك، يعني أن الأمر لا ينحصر بتلك الثمانية المتقدمة، يمكن أن يتحقق الإطمئنان بغير تلك الأمور الثمانية. يمثل المصنف لهذا الأمر التاسع اللي قد يكون تاسع بتلك الآية قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. تلك الآية الكريمة واردة في مدح الملائكة. يقول المصنف أن المقطع الأخير من الآية المباركة ويؤمنون به هذا ما له دخالة في بيان أصل المعنى المراد. هذا المقطع الأخير مفهوم من الكلام المتقدم، لا يتوقف عليه بيان المقصود، بيان المقصود لا يتوقف على هذا المقطع الأخير. المقطع الأخير وجوده وعدمه من حيث أصل المقصود سواء وجد أم لم يوجد، المعنى المراد إيصاله، أصل المعنى المقصود متحقق، وذلك لأن الذين يؤمنون بالملائكة ويثبتون الملائكة المخاطبين الذين يؤمنون بوجود ملائكة ويثبتون الملائكة هم يعلمون بأن الملائكة يؤمنون، نفس هذا الكلام يعطي أن الملائكة يؤمنون به، فعبارة ويؤمنون به لم تفد فائدة جديدة زائدة على أصل المعنى المراد، فهي معلومة مما تقدم. فبلحاظ هذه الزيادة عن أصل المراد نقول هذا الكلام فيه إطناب، فتحقق الإطناب من دون أن تتحقق الأمور الثمانية المتقدمة. كل تلك الأمور الثمانية المتقدمة إذا عرضناها على الآية الكريمة ما راح ينطبق أي واحد من تلك الأمور المتقدمة، فهذا إطناب بغير الأمور الثمانية المتقدمة، وإنما نقول إطناب وليس بتطويل. ليش؟ شنو الفارق بين التطويل والإطناب؟ هو وجود الفائدة، نقول أكو في محل الكلام فائدة، صحيح أن يؤمنون به معلوم مما تقدم زائد على أصل المعنى المراد، لكن هناك فائدة دعت إلى تلك الزيادة. الفائدة التي حسنت هذا المعنى هو ذكر الإيمان بالله تعالى وذكر شرط الإيمان بالله تعالى، باعتبار أن الآية واردة في مقام المسح، فهي تمدح الملائكة بصفة الإيمان، هذا يعني أن صفة الإيمان أمر شريف، أمر مرغوب فيه، لذلك الآية مدحت من اتصف بالإيمان. فمدح الملائكة بواسطة اتصافهم بالإيمان هذا بيان لشرف الإيمان، والنكتة الداعية لبيان شرف الإيمان هي إرادة ترغيب السامعين بالإيمان، فإبراز الإيمان وذكر الإيمان وذكر شرف الإيمان هذا الغرض منه، الترغيب، ترغيب السامع بالإيمان. تلك الفائدة هي التي أخرجت هذا المقطع من التطويل إلى الإطناب، فصار زيادة لفائدة فانطبق عليه حد الإطناب. قال: وإما بغير ذلك، عطف يعني معطوف على قوله، إما بالإيضاح بعد الإبهام، هو أول ما عدد تلك الأمور الثمانية قال إما بالإيضاح بعد الإبهام، إما بالإيضاح بعد الإبهام، وإما بذكر العام بعد الخاص، الخاص بعد العام، وإما بالتكرير، الإيغال، التنبيه، التسميم، ثم قال: وإما بغير ذلك، عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام وإما بكذا وكذا، كقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فإنه لو اختصر، المصنف عبر اختصر، الاختصار كما تقدم يعني الإيجاز، يعني الإيجاز، فعبارته الآن كأنما توهم أن تلك العبارة أو تلك الآية الكريمة هي فيها مساواة، لو عدل من المساواة إلى الإيجاز إلى الاختصار لقال مثلا لحذفت ويؤمنون به، توهم تلك العبارة إجا الشارح حتى يدفع هذا التوهم. يقول مراده من الاختصار هو ما تقدم ذكره سابقا من أن الاختصار يطلق بإطلاقين، تارة يطلق الاختصار ويراد منه الإيجاز، وأخرى يطلق الاختصار ويراد منه ترك الإطناب ما قابل الإطناب، فبذلك يشمل المساواة ويشمل الإيجاز. فمراده من لو اختصر يعني لو أديت بلفظ مساوي، يعني لو أريد المساواة لو ترك الإطناب. قال فإنه لو اختصر أي ترك الإطناب فإن الاختصار كما تقدم قد يطلق على ما يعم الإيجاز والمساواة كما مر، كما أنه هو وقال فإن الاختصار قد يطلق على ما يعم الإيجاز والمساواة كما مر، كما أنه هو يطلق على نفس الإيجاز على خصوص الإيجاز. فلا لم يذكر ويقبل، فإنه هو لو اختصر لم يذكر ويؤمنون به لأن إيمانهم لا ينكره، لا ينكره يعني شنو؟ يعني لا يجهله من يثبتهم، فلا حاجة إلى الإخبار به لكونه معلوما واضحا. إذا لا حاجة إلى الإخبار به هذا يبدو أنه سيكون من التطويل لا من الإطناب. قال لا، هناك فائدة من هذا الذكر فيخرج من التطويل إلى الإطناب. قال وحسن ذكره، هذا غرض أن يبين لما كان إطنابا ولما لم يكن تطويلا. قال وحسن ذكره أي ذكر قوله ويؤمنون به، الذي حسن الذكر هو إظهار شرف الإيمان لأجل الترغيب، ترغيبا فيه، ترغيبا بالإيمان ترغيبا فيه. وكون هذا الإطناب بغير ما ذكر من الوجوه السابقة أمر ظاهر بالتأمل، كون تلك الآية لم تدخل في أحد تلك الأمور الثمانية المتقدمة هذا أمر واضح وظاهر لمن راجع تلك الأمور المتقدمة. ثم قال واعلم أنه، الكلام المتقدم كان في بيان الإطناب والإيجاز والمساواة وبيان ما يتحقق به الإطناب. شنو كان المراد من الإطناب؟ هو ذكر المصنف، المصنف حينما تعرض إلى كلام السكاكي في أول الباب وأراد أن يفسر تلك الاصطلاحات الثلاثة قال أداء المقصود، أداء المقصود بطريقة مقبولة ينحصر في تلك الأمور الثلاثة، أداء المعنى المقصود بعبارة زائدة لفائدة هذا إطناب، بعبارة مساوية هذا مساواة، بعبارة أقل، بعبارة أقل وافية هذا إيجاز. فكان هذا مراد من الإيجاز والإطناب فيما تقدم. الآن يطرح الإيجاز والإطناب والمساواة باصطلاح جديد، يطرح اصطلاح جديد، معنى جديد للإيجاز والإطناب. يقول الإيجاز هو الكلام المقاس إلى كلام آخر أكثر منه حروفا يؤدي نفس المعنى. مثلا من باب التنظير، إذا أريد نثبت القيام لزيد من دون ملاحظة حدوث وتجدد وثبات، إما أن نقول زيد قائم وإما أن نقول زيد قام، فقام زيد قام هذا الكلام الثاني بالنسبة للكلام الأول هذا إيجاز لأنه هو أقل حروفا، الأول بالنسبة إلى الثاني إطناب لأنه أكثر حروفا، مع أنها تؤدي معنى واحد، مع أن نفس العبارتين تؤديان معنى واحد. فالمدار في الإيجاز والإطناب والمساواة على كثرة وقلة الحروف. قال واعلم أنه
يكون تطويل فائدة
من شنو؟
من الزيادة، زيادة الحروف.
لا احنا سابقا كنا بتعريفنا السابق ناخذ الفائده والوفاء وعدم الوفاء، الان لا، نقول نفس المعنى يؤدى بحروف اقل من حروف جمله اخرى، هاي الجمله الاولى بالقياس الى الجمله الثانيه تكون ايجاز، الجمله الاولى بالنسبه الى الثانيه تكون اطماع.
ما ناظر للفائده،
لا الاول كان ناظر للفائده ولعدم الفائده. المساواة هو في ماذا؟ اتحدت الحروف. مثلا نقول زيد قائم، نجيب فد عبارة تعطي نفس المعنى بنفس الحروف، تكون مساواة. قال واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطنان باعتبار كثرة حروفه وقلة الحروف بالقياس إلى كلام آخر مساو لذلك الكلام في أصل المعنى، بالنسبة إلى كلام آخر مساو له يعني لذلك الكلام في أصل المعنى، فيقال للأكثر حروفا إنه مطنب وللأقل إنه موجز كقوله وقوله. لاحظوا إذا قارنا بين هذين البيتين، البيت الأول البيت الثاني يعطيان معنى واحد، شنو المعنى اللي يعطيانه؟ المتكلم يقول في ممدوحة يصد عن الدنيا الأول، هذا الممدوح شخص المدار عنده والمحور في حركاته هو السعي إلى السيادة والرفعة والعلياء والسؤدة، سواء كانت تلك الرفعة والسيادة مع الفقر أم مع الغنى، مع المال ومع ترك المال، المهم عنده السيادة أينما حلت وارتحلت. هذا البيت يعطي هذا المعنى، فبوصلت حركاته مو باتجاه المال حيثما كان، لا باتجاه العلياء والسؤدد، وإن كانت مع الفقر ومع التعب والعناء، فهو يترك الانحطاط والضعف ولو كان مع الغنى، ويسعى إلى السيادة وإن كانت مع الفقر. هذا المعنى اللي يريد ينطيه البيت الأول، يقول يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد ولو برزت في ذي عذراء ناهدي، هو يصد عن الدنيا وإن برزت في أحسن حال وفي أحسن صورة لمجرد أن عنت وظهرت حالة السؤدد والرفعة، فهو يسعى إلى الرفعة حتى إذا كانت مع ترك الدنيا. نفس هذا المعنى، نفس أصل هذا المعنى يعطيه البيت الثاني، يقول ولست بنظار إلى جانب الغنى، نظري مو باتجاه الغنى، ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر. الغرض هو السؤدد والعلياء دون الضعف والضعف، سواء كانت مع المال أو مع الفقر. هذا أصل المعنى المبين في الأول والثاني واحد، لكن حروف الثاني إذا ما حسبت أكثر من حروف الأول، فيقال أن الأول موجز والثاني مطمئن، ليس ذلك إلا لأجل اختلاف الحروف. يقول كقوله يصد أي يعرض، يصد بكسر الصاد، يصد أي يعرض، أما يصد بضم الصاد فهو بمعنى المنع. الأول يصد هذا يعني يعرض، هو فعل لازم، يعرض عن الدنيا، زيد يعرض عن الدنيا، أعرض زيد عن الدنيا، فعل لازم. أما يصد يعني يمنع، هذا فعل متعدي، صد زيد عمرا عن كذا مثلا، فهو فعل متعدي. فهذا يصد قال الشارح أي يعرض، حتى يقول ترى الصاد مكسورة بمعنى الإعراض مو مضمونة بمعنى المنع. كقوله يصد عن الدنيا إذا عن يعني ظاهرت، أي ظاهر سؤدد، يصد عن الدنيا إذا ظاهر سؤدد أي سيادة ورفعة وعلياء، حتى نعرض على البيت الثاني. ولو برزت يعني الدنيا في ذي عذراء ناهدي، الذي يعني الهيئة والعذراء يعني البكر والنهود يعني ارتفاع الثدي. وقوله كقوله وقوله، ولست بالضم على أنه هو فعل المتكلم بدليل ما قبله، هاي لست يقول لا لست بدليل الأبيات اللي قبلها، لأن هو يتحدث عن نفسه، يقول وإني لصبار على ما ينوبني، إني يمدح نفسه، وحسبك أن الله أثنى على الصبر ولست بنظارة، فهذا لست بالضم مو لست، ولست بالضم على أنه فعل المتكلم بدليل ما قبله وهو قوله كذا بنظار إلى جانب وجهة الغنى إذا كانت العلياء والرفعة والسيادة في جانب الفاقر. يصفه بالميل إلى المعالي، يعني يصف نفسه، هو هذا الشاعر الثاني يتحدث عن نفسه فيصفه، يعني يصف نفسه، يصفه بالميل إلى المعالي، يعني أن السيادة والرفعة والعلياء مع التعب أحب إليه من الراحة مع الخمول والضعة والانحطاط والضعف. الشاعر ما قال، يعني الشاعر ما قال السيادة أحب إلي مع التعب، وما قال أن الراحة ليست بقريبة مني مع الخمول، ما قال مع التعب والخمول، قال الشاعر بالبيت الثاني قال بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر، ما قال تعب وراحة، قال غنى وفقر. الشارح حينما إجا فسر قال يعني جاب هاي العناية، هاي العناية إنما يؤتى بأهالي الأمر الخفي حتى يتضح، قال يعني مع أن البيت واضح هو قال يعني، غرض أن الشاعر بقوله ولست بنظار إلى جانب الغنى أطلق الغنى وأراد لازم الغنى، مو مراد الغنى، لا مراد الراحة والنعمة التي هي لازم للغنى. إذا سلمنا بالملازمة مو بالضرورة، إذا سلمنا بالملازمة نقول أن الغنى لازمه الراحة، هذا مراد الشاعر، والفقر لازمه التعب والمشقة. لذلك هو يقول يعني أن السيادة مع التعب اللي هو لازم الفقر أحب إليه إلى الشاعر من الراحة مع الخمول، الخمول يعني عدم السيادة، من الراحة، الراحة اللي هي لازم الغنى. قال فهذا البيت، هذا الأخير، هذا البيت اطناب بالنسبة إلى المصراع السابق، إلى البيت السابق اطناب. ليش اطناب؟ لأنه هما يؤديان معنى واحد وحروف الثانية أكثر من حروف الأول. ثم قال المصنف ويقرب منه، وين كلامنا؟ كلامنا في الألفاظ التي تؤدي معنى واحدا، هذا المعنى الواحد تختلف فيه العبارتان من حيث الحروف. يقول هذا قريب من الآية الكريمة إذا ما قيست إلى بيت من الشعر. الآية الكريمة تقول لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني أنه ليس للعبيد أن يسألوا سيدهم مولاهم سؤال استنكار عن أفعاله. نعم، هو له أن يسأل العبيد سؤال استنكار عن أفعالهم، هو يستنكر أفعالهم فيسأل ماذا تفعلون، أما العبيد ليس لهم ذلك، ليس للعبيد أن يسألوا سيدهم عن أفعاله سؤال استنكار. هذه الآية تعطي هذا المعنى. البيت الآخر يقول قريب منه، البيت يقول وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. احنا ان السلطة وان القوامية على الآخرين بحيث نسأل ماذا تفعلون، وليس لهم السلطة في ان يسألونا عن أفعالنا، نسيت هذا المعنى أعطته الآية. فإذا الآية تكون إيجاز بالنسبة إلى البيت، البيت يكون إطناب بالنسبة إلى الآية. المصنف قال ويقرب منه، ما قال ومنه، ليش يقرب؟ لوضوح أن الآية الكريمة تتحدث عن الأفعال، لا يسأل عن فعله، والفعل يعم الفعل الخارجي الجانحي ويعم القول، بخلاف البيت، البيت إنما يتحدث في خصوص الأقوال. يقول وننكر إن شئنا على الناس قولهم، فإحنا إن السيادة على الناس بحيث ننكر أقوالهم، هذا مو هو عين المعنى اللي تعطي الآية. الآية تقول لا يسألوا عن فعله وهم يسألون. المولى عز وجل يمكن أن يسأل عبيده عن أفعالهم وكذلك أقوالهم وليس لهم ذلك، بخلاف البيت. البيت إنما يتحدث عن خصوص الأقوال، فيقول إحنا إن نحو سيادة تمنحنا تلك السيادة أن نسأل الآخرين من دون أن يسألنا الآخرون. هذا ما بتلك السيادة اللي توجب السؤال عن الأفعال. يعني بعبارة أخرى، هم لو هم من السيادة التي تخولهم أن يسألوا الآخرين عن أقوالهم، هذا ما يعني لا يلزم منه أنهم لو هم سيادة تمنحهم سؤال الآخرين عن الأفعال. ما يلزم من السؤال عن الأقوال السؤال عن الأفعال، لأنه قد يكون شخص إلى من الشجاعة تمكن أن ينكر الأقوال، بس لما تصل القضية إلى الأفعال مو بالضرورة أن يكون قادرا على إنكار الأفعال. فإذا الآية الكريمة تعطي سيادة ورفعة للمولى أكثر من السيادة والرفعة المعطاة في هذا البيت، ولذلك ليست الآية بالقياس إلى البيت من قبيل البيتين المتقدمين، بل هما الآية والبيت الأخير قريبان من المعنى في البيتين السابقين. لذلك يقول ويقرب منه، أي من هذا القبيل، يعني من قبيل الإيجاز والإطناب بالنسبة إلى قلة وكثرة الحروف، ويقرب من هذا القبيل قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقول الحماس وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. يصف الشاعر رياستهم ونفاذ حكمهم، أي نحن نغير ما نريد من قول غيرنا وأحد لا يستر على الاعتراض علينا. فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت، وإنما قال المصنف يقرب يعني ولم يقل منه، لأن ما في الآية يشمل كل فعل والبيت مختص بالقول، البيت مختص بخصوص الأقوال، أما الآية الكريمة تشمل كل الأفعال ومنها الأقوال، فالكلامان لا يتساويان، معاذ الله أن يتساوى تلك الآية مع هذا البيت. كيف وأنه كلام الله الأعلم العالم بكل الأمور، العالم إذا أراد أن يتكلم لابد أن يتكلم بكلام أرقى وأسمى وأجل من كل كلام. قال فالكلامان لا يتساويان في أصل المعنى، بل كلام الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى. كيف لا يكون كلام الله أجل، والحال أن الله أعلم، والأعلم إذا أراد أن يتكلم إنما يتكلم بأجل وأعلى وأسمى كلام. يقول تم الفن الأول بعون الله وتوفيقه، وإياه أسأل في إتمام الفنين الآخرين هداية طريقه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.